الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد
وعجل فرجه يا كريم. قال: ومنها آية السؤال من أهل الذكر، وهي قوله تعالى: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. لا زال الكلام حول الطريق الأول الذي استدل به على إثبات حجية خبر الواحد، وهو التمسك بالآيات القرآنية. وصل بنا الكلام إلى الآية الأخيرة التي ذكرها السيد قدس سره، وهي قول الله تبارك وتعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. تقريب الاستدلال بالآية المباركة على وزن تقريب الاستدلال في الآية المتقدمة، وهي آية الكتمان، نفس التقريب. وذلك بأن يقال: الآية المباركة تدل بمقتضى صيغة الأمر على وجوب السؤال، فاسألوا أهل الذكر. مقتضى صيغة الأمر هو وجوب السؤال، هذا أولا. وأما ثانيا، مقتضى عدم التقييد أن وجوب السؤال مطلق، بمعنى يوجد أمر بالسؤال بنحو مطلق، سواء ترتب العلم أو لم يترتب العلم. فاسألوا أهل الذكر، حصل علم أو لم يحصل علم، بمعنى حصل يقين قطع أو لم يحصل يقين وقاطع. وثالثا، إذا كان الوجوب، أي وجوب السؤال، بنحو مطلق، فوجوب القبول أيضا بنحو مطلق. فإذا كان الأمر بالسؤال حتى في حالة عدم إفادة العلم واليقين، إذن بمقتضى الملازمة يجب القبول حتى وإن لم يتحقق العلم واليقين. منشأ هذه الملازمة صيانة الحكيم المتكلم عن اللغوية، إذ لا يعقل عقلائيا أن يكون الأمر بالسؤال بنحو مطلق والجواب بنحو مقيد، أو قل والقبول بنحو مقيد. هذا لغو، وبتعبير عرفي لا معنى لأن يؤمر الإنسان أن يذهب إلى أهل الذكر ويجب عليه أن يسأل أهل الذكر، وإن لم يتحقق العلم مع ذلك يأتي المولى ويقول: لا تقبل كلام هذا المجيب إلا إذا أفادك العلم واليقين. هذا لغو. إذن مقتضى الملازمة بين مقتضى صيانة الحكيم عن اللغوية، إذا كان الأمر بالسؤال بنحو مطلق الجواب أيضا بنحو مطلق، ولا معنى لأن يكون وجوب القبول بنحو مطلق إلا حجية الخبر وإن لم يفد العلم واليقين. هذا هو تمام تقريب الاستدلال بالآية المباركة، وهو تماما على وزني تقريب الاستدلال بواسطة آية كتمان. ولهذا قال: وتقريب الاستدلال أن الأمر بالسؤال يدل بإطلاقه على وجوب قبول الجواب ولو لم يفد العلم، لأنه بدون ذلك يكون الأمر بالسؤال في حالة عدم إفادة الجواب للعلم ماذا يكون السؤال؟ لهوا. وإذا وجب قبول الجواب ولو لم يفد العلم تثبت الحجية. بما أن تقريب الاستدلال على وزن تقريب الاستدلال في آية الكتمان، إذن ما ورد على آية الكتمان يرد على آية السؤال من أهل الذكر. إذن الإشكال الأول هو مجموعة الإشكالات التي جاءت على آية الكتمان. الجواب الثاني أو قل الاعتراض الثاني اعتراضات تختص بالآية المباركة، وحاصلها أربع اعتراضات. أربعة اعتراضات: الاعتراض الأول أن الاستدلال المذكور يتوقف على أن يكون الأمر بالسؤال بنحو الأمر المولوي، بحيث يقال: يجب بنحو الأمر المولوي الذي يترتب على مخالفته تحقق عنوان المعصية. يجب السؤال، بينما لو أنكرنا أن يكون الأمر بنحو الأمر المولوي كما هو الصحيح، إذ قد يقال بأن الأمر في مورد الآية المباركة هو بنحو الأمر الإرشادي، ومعنى أن يكون الأمر بنحو الأمر الإرشادي هو أن الآية المباركة في مقام إرشاد المعاندين والمشككين في أمر الوحي والنبوة الإرشاد إلى تحصيل الحجة واليقين. فالآية المباركة في مقام القول: من كان يشكك في مبدأ النبوة وفي مبدأ الوحي فالآية تحثه على تحصيل اليقين، وليست الآية في مقام الوجوب المولوي بالنسبة للسؤال. قد تقول: ما القرينة على ذلك؟ إذ قد يدعى أن الأمر بظاهره يحمل على الأمر المولوي. القرينة في ذلك هو سياق الآية المباركة، أن الآية المباركة جاءت في مقام الرد على المعاندين والمنكرين والمشركين في مبدأ النبوة. فالآية تقول: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم. إذن الآية في مقام بيان مبدأ النبوة ومبدأ الإمامة. فاسألوا أهل الذكر، يعني من كان يعاند، من كان ينكر، من كان يشكك، عليه أن يتجه إلى أهل الذكر. ومن المعلوم ليس المقام من مقام فاسألوا أهل الذكر حتى وإن لم يفد اليقين، لأن مقتضى لأن ما يرفع العناد والتشكيك هو حصول اليقين، وأما حصول الظن وإن لم حصول الظن من دون اليقين فهذا لا يحقق عنوان رفع العناد،
إذن الذي يرفع العناد والتشكيك هو ما يوجب اليقين. إذن الآية المباركة في مقام إرشاد هؤلاء إلى تحصيل اليقين لرفع العناد والشك. ولا معنى للأمر المولوي، إذ أن الأمر المولوي فرع الإيمان والاعتقاد بالمولوية، وهؤلاء المفروض أنهم معاندون مشركون لا يؤمنون بمبدأ المولوية. إذا لو كان نقول الحمل الأمر على المولوية خلاف ما تدل عليه الآية المباركة أنها تخاطب من كان مشركا وهؤلاء لا يؤمنون بمبدأ المولوية، وحمل الأمر على المولوية فرع الاعتقاد بمبدأ المولوية. إذا الاعتراض الأول أن الآية المباركة الأمر فيها ليس على نحو الأمر المولوي، بل هو الأمر إرشادي إلى تحصيل اليقين، فتكون الآية المباركة أجنبية عن محل البحث والاستدلال. هذا هو الاعتراض الأول، ولهذا قال وقد اتضح الجواب مما سبق، يعني في آية كتمان، إضافة إلى أن الأمر بالسؤال في الآية ليس ظاهرا في الأمر المولوي الذي هو فرع الإيمان بمبدأ المولوية، بحيث يترتب على مخالفته العقوبة لكي يستفاد منه ذلك. ما القرين على ذلك أنه ليس أمرا مولويا؟ قال لأنه وارد في سياق الحديث مع المعاندين والمشككين في النبوة من الكفار، ومن الواضح أن هذا السياق لا يناسب جعل الحجية تعبدية التي هي فرع الإيمان بمبدأ المولوية، وإنما يناسب الإرشاد إلى الطرق التي توجب زوال التشكك ودفع الشبهة بالحجة القاطعة، يعني باليقين، لأن الطرف وهو المعاند ليس ممن يتعبد بقراراته وجعل الشريعة. الاعتراض الثاني مدخول الفاء هو السؤال، فاسألوا، الفاء هنا فاء تفريع، ومقتضى الفهم العرفي أن المفرع يحمل على ما فرع عليه. فإذا قلت مثلا أيها الإنسان اذهب إلى أخيك فاسأله، يعني فاسأل أخاك، الآية المباركة من هذا القبيل، الآية المباركة في مقام بيان القول أن الله تبارك وتعالى يخبر أنه أرسل أنبياء وأرسل رسلا، إذا آمنتم بهم تم المطلوب، إذا لم تؤمنوا بالنبوة كما هو في مورد الآية أنها في مقام الإخبار عن طائفة يشككون في مبدأ النبوة والوحي، إذا لم تؤمنوا فاسألوا أهل الذكر، بمعنى أن مورد السؤال ما هو؟ أن مورد السؤال عن النبوة والوحي، وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم، آمنتم بأنهم أنبياء تم المطلوب، لم تؤمنوا أنهم أنبياء اذهبوا واسألوا من يوجب لكم اليقين بنبوة الأنبياء بثبوت مبدأ الوحي والنبوة. إذن نقول في المقام أن السؤال متعلق السؤال ما هو؟ ليس بنحو المطلق، متعلق السؤال هو ما فرع عليه، وما فرع عليه هو النبوة والوحي. فالآية المباركة في مقام الأمر بالسؤال عن النبوة والوحي. لهذا يقول، ونلاحظ أيضا أن الأمر بالسؤال مفرع على قوله وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم، والتفريع يمنع عن انعقاد إطلاق في متعلق السؤال. يعني ليس متعلق السؤال هو بنحو مطلق في جميع المسائل، بل في خصوص مسألة النبوة والوحي. لكي يثبت الأمر بالسؤال في غير مورد المفرع عليه، والمفرع عليه هو خصوص النبوة والوحي. الاعتراض الثالث، بما أن الآية المباركة في مقام التطرق إلى مبدأ النبوة والوحي، مقتضى ما تقدم أن الآية ترتبط بأصل من أصوله، ونحن في محل كلامنا نريد أن نستدل على حجية خبر واحد، ومن المقطوع به أن خبر الواحد بما هو خبر واحد لا يوجب حصول اليقين، والمطلوب في أصول الدين تحصيل اليقين. القدر المتيقن في ذلك من ضمن ما يجب فيه تحصيل اليقين هو مبدأ النبوة. ولهذا يقول هذا على أن مورد الآية لا حجية فيه لأخبار الآحاد، لأنه يرتبط بأصول الدين وهو مورد نبوة. الاعتراض الرابع، الرابع هو أصول الدين، الثالث أصول الدين، أن يقال المراد من قوله فاسألوا أهل الذكر، ليس المراد من أهل الذكر أهل العلم أو الرواة، فاسألوا أهل الذكر بمعنى فاسألوا أهل الكتاب. فالمراد من أهل الذكر هم أهل الكتاب، وحينئذ إذا كان المراد من أهل الذكر هم أهل الكتاب تكون الآية أجنبية عن محل البحث، لأن محل البحث هو أن يكون مورد السؤال هم الرواة. فإذا لم يكن ظاهر الآية بقرينة سياقها، لم يكن الظاهر هو أن أهل الذكر هم أهل الكتاب، على الأقل يحتمل، والاحتمال يوجب الإجمال. وإذا تحقق الإجمال ودار الأمر بين الرواة وبين أهل الكتاب، لا يمكن التمسك بالآية لأنها تكون مجملة. يقول وإذا قطعنا النظر عن كل ذلك، فالاستدلال يتوقف على حمل أهل الذكر على العلماء والرواة لا أهل النبوات السابقة، بحمل الذكر على العلم لا على الرسالة. يقول يتوقف على حمل أهل الذكر على العلماء والرواة بحمل الذكر على الفاعل لا على الرسالة الإلهية. هذا تمام الكلام فيما يرتبط بالطريق الأول. واتضح على مستوى الحلقة الأولى أن شيئا من الآيات القرآنية لم يتم الاستدلال بها على إثبات حجية خبر واحد، لا آية النبأ ولا آية النفي ولا آية الكتمان ولا آية السؤال من أهل ذلك. الطريق الثاني الذي استدل به قدس سره لإثبات حجية خبر الواحد هو التمسك بالسنة. ومن الواضح ابتداء لا يجوز التمسك بخبر الواحد وهو الخبر الظني للاستدلال به على حجية خبر واحد للزوم محذور داور، إذ الشيء لا يثبت نفسه. إذا نحن عندما نقول نستدل لإثبات حجية خبر الواحد عن طريق الروايات، يجب أن يكون الاستدلال عن طريق روايات قطعية، إذ أن حجية القاطع حجية ذاتية. فمن هنا يقع السؤال، كيف نحرز القاطع بالنسبة إلى الروايات التي تكون دليلا لإثبات حجية الخبر الظني؟ هناك طريقان. الطريق الأول أن يدعى أنه توجد رواية يقطع بصدورها من المعصوم عليه السلام، مفادها هو حجية خبر الواحد، كأن يأتي شخص ويسمع من نفس المعصوم عليه السلام، وهذا الطريق بعيد بالنسبة إلى زماننا. فمن هنا يكون السبيل لإثبات قطعية الرواية هو التواتر. ومن الواضح لا نريد من التواتر التواتر اللفظي لعدم وجوده. وأيضا قد يدعى بعدم وجود التواتر المعنوي. إذن فلا سبيل إلا إلى التواتر الإجمالي. وتقدم ما هو المراد من التواتر الإجمالي وحاصله أنه توجد روايات كثيرة كلها تتطرق إلى حجية خبر واحد، ولكنها تتفاوت سعة وضيقا. بمعنى طائفة من تلك الروايات مدلولها حجية خبر الواحد بنحو مطلق، يعني كان خبر ثقة أو لم يكن خبر. طائفة من الروايات الأخرى مدلولها حجية خبر الواحد سواء حجية خبر الثقة سواء كان إماميا أو لم يكن إماميا. طائفة من الروايات قد يدعى أن مدلولها هو خصوص حجية خبر الثقة الإمامي. طائفة أخرى مدلولها حجية خبر الثقة الإمامي العادل. المهم هناك روايات كثيرة، هناك روايات متعددة تصب في موضوع واحد وهو حجية خبر الواحد، تختلف سعة وضيقة. يوجد قدر مشترك بين هذه الروايات، القدر المشترك حجية خبر الثقة العادل الإمام، لأنه إذا قلنا بأن مدلولها مطلق حجية خبر الواحد صدق على العدل الإمام، إن قلنا أن مدلولها حجية خبر الثقة صدق على خبر العدل الإمام. إذن القدر المشترك بين هذه الروايات المتكثرة هو العدل الإمامي، وبالتالي نستدل على حجية خبر العدل الإمامي. وإذا وجدت رواية من روايات حجية خبر العدل الإمامي يصح التمسك بها لإثبات أوسع من ذلك، لأن رواية العدل الإمامي تكون حجة من خلال حجية التواتر الإجمالي. إذن هناك روايات كثيرة، وبمقتضى حساب الاحتمالات من المستبعد أن تكون جميع هذه الروايات ليست حجة، بل على الأقل واحدة من هذه الروايات الكثيرة تكون حجة. ولهذا يقول: وأما السنة فلا بد لكي يصح الاستدلال بها في المقام أن تكون ثابتة بوسيلة من وسائل الإحراز الوجداني، بمعنى أن يكون طريقها هو طريق قطعي يقيني، ولا يكفي ثبوتها بخبر الواحد لئلا يلزم الدور، فلا يمكن أن يستدل بحجية الظن بدليل ظني. وهنا وسيلتان للإحراز الوجداني، إحداهما التواتر في الروايات الدالة على حجية خبر الواحد، والأخرى هو التمسك بالسيرة. والسيرة أيضا قلنا أنها وسيلة من وسائل الإحراز الوجداني بالإضافة إلى التواتر والإجماع. أما الوسيلة الأولى فتقريب الاستدلال بها، أن حجية خبر الواحد يمكن اقتناصها من ألسنة روايات كثيرة تشترك جميعا في إفادة هذا المعنى، وهو حجية الخبر، وإن اختلفت مضامينها، وبذلك يحصل التواتر الإجمالي وليس التواتر المعنوي، لأن التواتر المعنوي المضمون يكون واحدا. ويثبت بالتواتر حجية خبر الواحد الواجد من المزايا لما يجعله مشمولا لمجموع تلك الروايات المكونة للتواتر، فإذا اتفق وجود خبر من هذا القبيل، أي قبيل؟ خبر العدل الإمامي، يدل على حجية خبر الواحد في دائرة أوسع أخذ به. يعني نقول القدر المشترك الذي دل عليه التواتر الإجمالي هو حجية خبر العدل الإمامي. إذا وجدنا رواية لعدل إمامي تدل على حجية خبر الثقة مطلقا أخذنا بهذه، ما الدليل على حجية هذه الرواية؟ هو ما ثبت أن خبر العدل الإمامي حجة. كيف ثبت أنه حجة؟ عن طريق التواتر الإجمالي. أما الوسيلة الثانية هو التمسك بالسيرة. وهذا ليس بحثا جديدا، هو نفسه الذي ذكرناه في مبحث السيرة. وهنا يوجد اتجاهان، الاتجاه الأول أن يتمسك بالسيرة بالسيرة المتشرعية، وأخرى يتمسك بالسيرة بالسيرة العقلائية. ونقطة الاشتراك بين السيرتين هي يجب إحراز معاصرة السيرة لزمن المعصوم عليه السلام. ونقطة الافتراق بين السيرتين احتياج السيرة العقلائية إلى إمضاء، إحراز الإمضاء بخلاف سيرة المتشرعة فلا تحتاج إلى إمضاء لأنها وليدة الدليل والبيان الشرعي. وعلى حد تعبيره السيرة المتشرعية تكشف عن البيان الشرعي كشفا إنيا. إذا نحن في المقام نحتاج، إذا كان الطريق لإثبات حجية خبر الثقة، إذا كان الطريق هو طريق السيرة العقلائية، نحتاج إلى إثبات أمرين: المعاصرة وهي نقطة مشتركة بين العقلائية وبين سيرة المتشرع، والأمر الثاني نحتاج إلى أن نحرز الإمضاء وعدم الرد. كيف نثبت المعاصرة؟ يقول بالطريق الثالث الذي تقدم في وسائل طرق إثبات المعاصرة. هناك ذكر مجموعة طرق تصل إلى 5 طرق. الطريق الثالث ماذا كان حاصله؟ لو لم تنعقد السيرة في زمن المعصوم على هذا السلوك، لو لم تكن السيرة قائمة على هذا السلوك لثبت لازم، واللازم باطل، والتالي باطل فالمقدم مثله في البطلان. المثال الذي ذكره هناك ما هو؟ انعقاد السيرة على جواز المسح ببعض الكف، حيث قال لو لم تنعقد السيرة على العمل بالمسح ببعض الكف لثبت لازم. ما هو اللازم؟ أنه يكثر السؤال والاستعلام من قبل المعصوم عليه السلام عن المسألة. لماذا؟ أولا لأنها محل ابتلاء، وثانيا لأن المسح بتمام الكف على خلاف مقتضى طبع، وعلى حد تعبيره فيه مؤنة زائدة عن المسح ببعض الكف. مقتضى المؤنة الزائدة أن يتجه الناس إلى المعصوم عليه السلام ويكثر السؤال والجواب، ومقتضى كثرة السؤال والجواب وتوفير الدواعي للنقل ورفع الموانع عن ورفع موانع الإخفاء أن يصل شيء من تلك الأسئلة إلينا. عدم وصول الأسئلة إلينا يكشف عن عدم السؤال والجواب، وعدم السؤال والجواب يكشف عن أن السيرة انعقدت في زمن المعصوم على الاجتزاء بالمسح ببعض الكاف، إذ لو كانت السيرة قائمة على المسح بتمام الكاف لكثرت السؤال والجواب. هذا هو الطريق الثالث. هذا الطريق يكون نطبقه في المقام، بحيث يقال لو لم تكن السيرة قد انعقدت على ترتيب الأثر على قول الثقة لثبت اللازم وهو أن يكثر السؤال والجواب حول طريق تحصيل الحكم الشرعي. أيها المعصوم، إذا أردنا أن نعرف التكليف الشرعي، هل يجب علينا أن نسألك مباشرة أم نعتمد على تلامذتك، على رواتك، على أصحابك؟ إذن المسألة محل ابتلاء، ولا يوجد ما هو أبلى من هذه، أكثر ابتلاء من هذه المسألة. فيكثر السؤال والجواب بعد تحقق الشروط أن ما هو مبرر للنقل موجود، وما هو يشكل مانعا يمنع من النقل مرتفع. عدم وصول السؤال والجواب إلينا يكشف عن عدم كثرة السؤال والجواب في زمن المعصوم عليه السلام، وعدم السؤال والجواب في زمن المعصوم يكشف عن أن السيرة التي كانت منعقدة هي العمل بخبر الثقة، وإلا لو لم يكن كذلك لكثر السؤال والجواب. وحيث لم يكثر السؤال والجواب بدليل عدم وصوله، إذن السيرة منعقدة على خبر الثقة. فمن خلال هذا الطريق نحرز أن السيرة التي كانت منعقدة في زمن المعصوم عليه السلام هي سيرة قائمة على تصديق خبر الثقة. يبقى الكلام، سلمنا أن السيرة منعقدة في زمن المعصوم على تصديق خبر الثقة، ولكن كيف نحرز إمضاء الإمام عليه السلام؟ هذا يأتي. قال: وأما الوسيلة الثانية فتقريب الاستدلال بها يشتمل على الأمور التالية: أولا، إثبات السيرة وأن المتشرع والرواة في عصر الأئمة عليهم السلام كانوا يعملون بأخبار الثقات ولو لم تفدهم الاطمئنان الشخصي. وفي هذا المجال يمكن استعمال الطريق الثالث من طرق إثبات السيرة المتقدمة، وذلك لتوفر شروطه. ما هي شروط الطريق الثالث؟ أن تكون المسألة محل ابتلاء، أن يكثر السؤال والجواب، يوجد المقتضي للنقل، يرتفع المانع للإخفاء. فإنه لا شك في وجود عدد كبير من هذه الروايات يعني روايات الثقات بأيدي المتشرع المعاصرين للأئمة، ودخول حكمها في محل ابتلائهم. يرتبون عليه الأثر أو لا يرتبون عليها، أي على الروايات الأثر، على أوسع نطاق. فإما أن يكونوا قد انعقدت سيرتهم على العمل بها من أجل تلقي ذلك من الشارع، يعني تلقي ذلك من الشارع إحراز الإمضاء، أو جريا على سجيتهم. قوله من أجل تلقي ذلك من الشارع إشارة إلى أنهم يعملون بما هم متشرع، أو جريا على سجيتهم، يعني بما هم عقلاء. وإما أن يكونوا قد توافقوا على العمل
توقفوا
وإما أن يكونوا قد توقفوا توقفوا عن العمل بها. والأول هو المطلوب أنهم تلقوا بيانا من الشارع يحرز إمضاء المعصوم عليه السلام، إذ تثبت بذلك السيرة الممتدة في تطبيقها إلى المجال الشرعي. يعني لاحظ ما هو المراد ممتدة في تطبيقها إلى المجال الشرعي، إشارة إلى النكتة التي تقدمت في مبحث السيرة أنه قد السيرة العقلائية ترتب الأثر على خبر الثقة في غير المجال في الأمور العرفية في الموضوعات الخارجية، ولكن الشارع يلتفت أنهم بما هم عقلاء لا يفرقون بين ما هو شرعي وما هو غير شرعي. ولهذا حتى إذا لم يكن المعصوم عليه السلام راضيا عليه أن يردع أو أن يبين أنكم لا ترتبون الأثار، أن يردع عن ترتيب الأثر على العمل بخبر الثقة في المجال الشرعي لاحتمال أن العقلاء يسرون العمل حتى للمجالات الشرعية، وهذه النقطة تقدمت في مبحث السيرة. وأما الثاني وهو أنهم توقفوا عن العمل بها، مقتضى ذلك يلجؤون إلى الإمام عليه السلام. وأما الثاني فليس من المحتمل أن يؤدي توقفهم إلى طرح تلك الروايات جميعا بدون استعلام وسؤال عن الحكم الشرعي تجاهها، لأن ارتكاز الاعتماد على أخبار الثقات وكون طرح خبر الثقة على خلاف سجية العقلائية يحول عادة دون التوافق على الطرح بلا استعلام، والاستعلام يجب أن يكون بحجم أهمية المسألة، وهذا يقتضي افتراض أسئلة وأجوبة كثيرة. فلو لم يكن خبر الثقة حجة لكان هذا يعني تضافر النصوص بذلك في مقام الجواب على أسئلة الرواة، ومع توفر الدواعي على نقل ذلك لا بد من وصول هذه النصوص إلينا ولو في الجملة، بينما لم يصل إلينا شيء من ذلك، بل وصل ما يعزز الحجية كما سوف يأتي. العمري وابنه ثقتان، أفيونس بن عبد الرحمن ثقة آخذ منه معالم ديني فقال ثقة، أزكريا بن آدم ثقة قال ثقة، إلى آخره. وهذا يعين إما استقرار العمل بأخبار الثقات بدون استعلام، وإما استقراره على ذلك بسبب الاستعلام وصدور البيانات المثبتة للحجية. ثانيا، أن السيرة الثابتة بالبيان السابق إذا كانت سيرة لأصحاب الأئمة بما هم متشرعة فهي تكشف عن الدليل الشرعي بلا حاجة إلى ضم مقدمة. ما هي تلك المقدمة التي لا تحتاج إليها السيرة المتشرعية؟ هي الإمضاء. وإذا كانت سيرة لهم بما هم عقلاء ضممنا إليها مقدمة أخرى وهي إحراز الإمضاء. كيف نحرز الإمضاء؟ نحرز الإمضاء بالطريق الذي تقدم في مبحث السيرة. لو كان لبان، لو صدر ردع من المعصوم عليه السلام لوصل إلينا، وحيث لم يصل إذا لم يصدر. فإن قلت قد صدر ولكنه لم يصل، كيف نجيب عن هذا الإشكال؟ بما تقدم يجب أن يكون هناك تناسبا كميا بين السيرة وبين حجم الرد. قال وهي أن الشارع لم يردع عنها، إذ لو كان قد ردع بالدرجة الكافية لأثر هذا الردع من ناحية في هدم السيرة، ولو وصل إليها شيء من نصوص الرد. النقطة الثالثة ما قبل الأخيرة، وهي قد يقال صدر الرد وهو من خلال ما دل على النهي عن العمل بالظن، إن الظن لا يغني من الحق شيئا. إذن عندنا أدلة دلت على عدم جواز العمل بالظن، ولا تقف ما ليس لك به علم، وغيرها من الآيات والروايات. إذن كيف يقال بعدم وجود الرد مع أن هناك آيات دلت على عدم جواز العمل بالظن؟ يأتي الكلام إن شاء الله حول هذه النقطة. تم الكلام في المقام ببركة الصلاة على خير الأنام محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على